إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ضرب الله تبارك وتعالى المثل في كتابه العزيز للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال العلامة السعدي رحمه الله، يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وفروعها كشجرة طيبة، وهي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائما، تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان، أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان، ما ينتفع به المؤمن وينتفع به غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه. فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية الوضوح. وهذا من رحمته وحسن تعليمه، فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد وصفة ثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها، وهي كلمة الكفر وفروعها، فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، خبيثة المأكل والمطعم، وهي شجرة الحنظل ونحوها، اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لها من قرار، أي من ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع، ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح، ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر الكلمة الطيبة وقدر الكلمة الخبيثة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: معنى يتبين أن يفكر أنها خير أم لا. وقال الحافظ رحمه الله: قوله ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها، بل يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه مالك في الموطأ والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وفي هذه الأحاديث بيان شاف لشأن الكلمة وأين تبلغ بصاحبها من درجات الرضوان في الجنان إن كانت طيبة، وكيف تهوي بقائلها دركات في الشقاء والنار إن كانت خبيثة. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن ألفاظ العباد محصاة عليهم لا يند منها عن الإحصاء لفظ، فقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي ما يلفظ العبد من قول إلا ولديه ملك يرقبه، عتيد أي حاضر معه لا يغيب عنه. قال ابن كثير رحمه الله: ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد اختلف العلماء على قولين: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام، وهو قول الحسن وقتادة، أم يكتب ما فيه ثواب وعقاب، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما. وظاهر الآية الأول لعموم قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره، أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه، وليس في حقه شيء من الكلام لا له ولا عليه. والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح. وإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأكثر ما يكب الناس على منافرهم في النار بحصائد ألسنتهم، وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح، فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة، فتأمل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. واللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. ثم إنه ما من موجود أو معدوم، خالق أو مخلوق، متخيل أو معلوم، مضمون أو موهوم، إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي، فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو باطل، ولا شيء إلا والعلم متناول له. وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور، والآذان لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، وكذا سائر الأعضاء. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد. له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلق عذبة اللسان وألهمه مرخي العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى البوار. ولا يقب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويقفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيز، والعمل بمقتضاه على من عرفه ثقيل عسير. وعاصى الأعضاء على الإنسان اللسان، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله، والحذر من مصائده وحبائله، وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته في القول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. والكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر، ويخبر بمكنونات السرائر. لا يمكن استرجاع بوادره، ولا يقدر على رد شوارده. فحق على العاقل أن يحترز من زلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه، فلا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظرة هل فيها ربح وفائدة أو لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظرة هل تفوته بها كلمة هي أربح منها، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في قلب صاحبه. يقول الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي هذه الآية تذكير للمؤمنين برقابة الله عز وجل، التي لا تترك الإنسان لحظة من اللحظات، ولا تغفل عنه في حال من الأحوال، حتى فيما يصدر عنه من أقوال وما يخرج من فمه من كلمات. فكل قول محسوب له أو عليه، وكل كلمة مرصودة في سجل أعماله، يسجله الملكان في الدنيا، ويوم القيامة ينكشف الحساب ويكون الجزاء. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله تعالى بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. ولذلك كان علقمة رحمه الله، وهو أحد رواة هذا الحديث، يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. فكان يمتنع عن كثير من الكلام حتى لا يسجل عليه قول أو ترصد عليه كلمة من اللغو الذي لا فائدة فيه. ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول، فإن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. وقد قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ومن هنا كان حريا بالمسلم أن يضبط لسانه ويسائل نفسه قبل أن يتحدث عن جدوى الحديث وفائدته. ولما كانت آفات اللسان كثيرة ولها في القلب حلاوة ولها بواعث من الطبع، فلا نجاة من خطرها إلا بالصمت. سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أخرجه الترمذي وهو صحيح لغيره. فإن كان خيرا تكلم وإلا سكت، والسكوت في هذه الحال عبادة يؤجر عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. واللسان هو ترجمان القلب. وقد كلفنا الله عز وجل أن نحافظ على استقامة قلوبنا، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، فتقول: اتق الله، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجاه في الصحيحين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أخرجه الترمذي وأبو داود وهو صحيح لغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير وهو حسن لغيره. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: من حفظ ما بين لحييه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني موقوفا بإسناد صحيح. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مقالته، فأسكته رجل إلى جنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. رواه مالك مرسلا هكذا وهو صحيح لغيره. وولج الجنة أي دخلها. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى واللفظ له، ورواته ثقات. وفي رواية للطبراني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك بثنتين من فعلهما دخل الجنة؟ قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: يحفظ الرجل ما بين فقميه وما بين رجليه، والمراد بما بين فقميه اللسان، وبما بين رجليه الفرج، والفقمان بفتح الفاء وسكون القاف هما اللحيان. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وإسناده صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي شيء أتقي؟ فأشار بيده إلى لسانه. أخرجه أبو الشيخ في الثواب بسند حسن صحيح. وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: املك هذا، وأشار إلى لسانه. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح لغيره. ورواه الطبراني مختصرا قال: يا رسول الله، أكل ما نتكلم به يكتب علينا؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ورواه أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن غنم أن معاذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة بعد الصلاة المفروضة. قال: لا، ونعم ما هي؟ قال: الصوم بعد صيام رمضان. قال: لا، ونعم ما هي؟ قال: فالصدقة بعد الصدقة المفروضة. قال: لا، ونعم ما هي؟ قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ أي ليس عما أجبت عنه سألتك. قال: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه، ثم وضع إصبعه عليه، فاسترجع معاذ فقال: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ مرارا فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعن أسود بن أصرم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: تملك يدك. قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك. قال: قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يداك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن بإسناد صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها زين لأمرك كله. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال: قلت يا رسول الله زدني. قال: وإياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه. قلت: زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قال: قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير بإسناد صحيح لغيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير، وعليك بالجهاد في سبيل الله، فإنها رهبانية المسلمين، وعليك بذكر الله وتلاوة كتابه، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد صحيح لغيره. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال: هذا، وأشار بيده إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن لغيره. وعن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وعن أسلم أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ، أن يشد لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح. وفي لفظ للبيهقي بإسناد صحيح قال: إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. وما، أي أكفف عما تفعله، وذرب اللسان حدته وشره وفحشه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. أخرجه الترمذي والطبراني بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أخرجاه في الصحيحين.
ورواه ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح، إلا أنهما قالا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها 70 خريفا. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. أخرجه البخاري. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها 70 خريفا في النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء؟ ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. وهذا حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصاياه يركز على هذا الأمر، وهو أمر هين على من هونه الله عليه، ولكنه صعب عسر على من لم يهونه الله تعالى عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب، وحسنه لغيره الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. أخرجه الترمذي وهو صحيح لغيره. وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: استشهد رجل منا يوم أحد، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وهو حسن لغيره. وروى أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: وشهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك أنه شهيد؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. وهو حديث صحيح لغيره. فنسأل الله ألا ينطقنا إلا بخير، وأن يكف ألسنتنا عن الشر كله ظاهره وباطنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم، علمني الله وإياك، أن لسانك أداة مصلتة يتغالب عليها عقلك وغضبك وهواك، فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته، فإذا غلب على لسانك عقلك فهو لك، وإن غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك، فإذا استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك، ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك فافعل. قال الماوردي رحمه الله: واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، وهي 4 شروط. فالشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو في دفع ضرر. والشرط الثاني أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. والشرط الثالث أن يقتصر فيه على قدر الحاجة. والشرط الرابع أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. وقالوا: خير الألسن المخزون، وخير الكلام الموزون، فحدث إن حدثت بأفضل من الصمت، وزين حديثك بالوقار وحسن السمت. إن الطيش في الكلام يترجم عن خفة الأحلام، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما زان المتكلم إلا الرزانه. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه الكلام، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. واللسان فيه 10 خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها، هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وناطق يرد به الجواب، وحاكم يفصل به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وحاصد يذهب الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب ويذكيها، ومعز ترد به الأحزان. ولقد أحسن الذي قال: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوتي مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. وقال رحمه الله: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال. والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها. والعجب ممن يتكلم بالكلمة إذا هي رفعت ربما ضرته، وإن لم ترفع لم تضره، العجب منه كيف لا يصمت، ورب كلمة سلبت نعمة. وقال النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير، بل هذا غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء. وقال ابن القيم رحمه الله: يقول الشيطان لأبنائه: قوموا على ثغر اللسان في ابن آدم، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالوا بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم، يقول إبليس لأبنائه. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع أخويكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. يقول إبليس لأبنائه: فالرباط الرباط على هذا الثغر، يعني على ثغر اللسان من الإنسان، أن يتكلم الإنسان بحق أو يمسك عن باطل. وزينوا لابن آدم التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها. يوصي إبليس بنيه فيقول: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد. أخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وأخرج البخاري في الأدب المفرد وابن حبان من حديث هاني ابن يزيد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وفي رواية ابن حبان: عليك بطيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. وأصل الطيب كما يقول ابن حجر: ما تستلذه الحواس، ويختلف باختلاف متعلقه. وقال ابن بطال: طيب الكلام من جليل عمل البر، لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل، عليك بحسن الكلام بين الأنام وبدل الطعام للخاص والعام. قالوا: وحسن الكلام أن يزن ما يتكلم به قبل النطق به بميزان العقل، ولا يتكلم إلا بما تمس الحاجة إليه. فقد قيل: لا تكثر الكلام وإن كان حسنا، لأنه إذا كثر سمج، ولا يتكلم بما يحرك النفس ويثير الشر، فإنه إذا صدر من نفس ثائرة حرك نفس المخاطب وإن كان كلاما حسنا. ومن تكلم بكلام فيه خشونة عن نفس طيبة لا يؤثر إزعاجا. وقد قال علي رضي الله عنه: مغرس الكلام القلب، ومستودعه الفكر، ومقويه القلب، ومبدأه اللسان، وجسمه الحروف، وروحه المعنى، وحليته الإعراب. قالوا: وليحذر من فاحش الكلام ولو على وجه الحكاية وفي حال القبض والغضب، لأنه إلى الزلل أقرب. وأحسن ضابط أن يقال: لا يتكلم إلا بما تمس الحاجة إليه. ورب كلام جوابه السكوت، كما قيل: ما كل قول له جواب، جواب ما يكره السكوت. أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون. واحفظ لسانك واحتفظ من عيه، حتى يكون كأنه مسجون. وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون. فزناه ويلك محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون. عن مالك بن أنس رحمه الله قال: كل شيء ينتفع بفضله، أي بزيادته، إلا الكلام، فإن فضله يضر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. وقال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن لا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه، لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة، فإن الصمت في وقته مرتبة عالية. ومن جهل بالصمت وعي المنطق، فإن الإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان. والله عز وجل رفع درجة اللسان على سائر الجوارح، فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى. فإن كان يجني اللوم ما أنت قائل ولم يك منه النفع فالصمت أيسر. فلا تبذ قولا من لسانك لم يرد مواقعه من قبل ذاك التفكر. علينا أن نحفظ ألسنتنا لنحفظ طاقة عقولنا وصفاء أذهاننا، ولنفرغ لذكر ربنا وعبادة إلهنا، ولكي ينقطع ذلك السيل الهادر الجارف مما يمزق العلاقات الاجتماعية وينشئ العداوات الأثيمة في صفوف المسلمين من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والريبة وما أشبه. رحم الله رجلا قال خيرا فسلم، أو صمت فغنم. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.